بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، يسر تسجيلات التوبة الإسلامية في بلجراشي أن تقدم لكم هذه المادة، وهي بعنوان
حسن الخلق
للشيخ
محمد بن محمد المختار الشنقيطي، فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى الأمين. كمل الله خلاله وجمل الله خصاله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع من سار على نهجه ومن واله إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي بداية هذا الحديث وهذا المجلس الطيب المبارك، أسأل الله العظيم أن يجزي فضيلة الشيخ كل خير من كان سببا في هذا اللقاء، وأسأله تعالى أن يعظم لنا ولكم وله الأجر والجزاء، وأن يكتب لنا ولكم الخطى، وأن يوجب لنا ولكم بها الحب من لدنه والرضا. أيها الأحبة في الله، إن مجالس الذكر وحلق الذكر لها أثر على قلوب المؤمنين، تلك القلوب الرقيقة التي شهد برقتها إله الأولين والآخرين. فقلوب المؤمنين رقيقة أمام المواعظ، لا سيما إن كانت من رب العالمين. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يذكر تلك القلوب المؤمنة بالله، وأن يديم تبصيرها وهدايتها إلى الله. فما أحوج المؤمن في كل لحظة وفي كل ساعة إلى من يذكره بالله، إلى من يبصره بطاعة الله ومحبة الله. والقلوب تصدى وجلى صداها ذكر الله، والقلوب تسقم وتمرض وشفاؤها ودواؤها بإذن الله ذكر الله. وصدق الله إذ يقول في كتابه المبين: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولكنها قلوب المؤمنين التي إذا سمعت الآيات والمواعظ خشعت وأنابت وذلت لربها واستجابت. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يحشرنا جميعا في زمرتهم. أيها الأحبة في الله، إن أحوج ما يحتاج أن يذكر به المؤمن في هذا الزمان أن يذكر بخلال الإسلام وخصاله، أن يذكر بأخلاقه وآدابه، تلك الأخلاق التي كان النبي صلى الله عليه وسلم إمامها، وكان قائدها ومعلمها، تلك الأخلاق والآداب التي رسمها رب العزة والجلال له، فسار على نهجها واتبع لسبيلها، لا يبغي عنها بديلا ولا عن طريقها تحويلا. إنها الأخلاق التي أثنى الله عز وجل بها على النبي الكريم من فوق سبع سماوات، وشهد جل جلاله أن أخلاقه وأن آدابه عظيمة. وما أعظم الشيء الذي يشهد الله أنه عظيم، فقال في كتابه الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. يوم كانت شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه تستهوي القلوب وتأخذ بالمشاعر، يوم كان صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة، يوم كان حليما رحيما رفيقا رقيقا، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. كان صلى الله عليه وسلم المثل الكامل في الأدب الكامل والخلق الفاضل، حتى أثنى الله عليه من فوق 7 سماوات ما كشر وجها في وجه أحد من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، ولا لقي الناس إلا بالبشر والطلاقة والسرور. قال جرير رضي الله عنه وأرضاه: ما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسلام إلا تبسم في وجهي. وكان صلى الله عليه وسلم من كريم أخلاقه وخلاله، لو مرت عليه امرأة في حاجة لوقف حتى يقضي حوائجها، ولو جاءه الصبي الصغير يأخذ بيده ما نزعها من يده حتى يقضي حاجته صلوات الله وسلامه عليه، ولا صافحه أحد ولا مد يده إليه حتى تكون يد رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر اليدين نزعا. كان صلى الله عليه وسلم كريم الخلال، كان صلوات الله وسلامه عليه إماما في طيب الخصال، أدبه ربه فأحسن تأديبه، وقومه فأحسن تقويمه. ومع هذه الأخلاق الجميلة مع الناس، كان إذا دخل بيته صلوات الله وسلامه عليه ملأ ذلك البيت بالبشر والسرور، فكان خير الأزواج لأهله وأطيب الأزواج لزوجه. قالت: فما عاب طعاما وضع بين يديه صلوات الله وسلامه عليه. وكان صلى الله عليه وسلم على أكمل ما يكون عليه الزوج وفاء وبرا، فصلوات ربي وسلامه عليه تترى إلى يوم الدين. ومع هذه الأخلاق الكريمة والخصال الجليلة العظيمة، كان رسول الهدى صلى الله عليه وسلم إماما وداعيا. مع أنه إمام في الأخلاق بالعمل، كان يدعو إليها بالقول، ويذكر المؤمنين الذين يطمعون في الجنان: وما أعد الله فيها من الروح والريحان، يذكرهم أن حسن الخلق طريق إليها، وأن كريم الأخلاق والخلال سبيل يفضي إليها. حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حسن الخلق منجاة للإنسان في عرصات يوم القيامة. فكم من إنسان زانه الله بالأخلاق الحميدة الكريمة، ففرج عن الناس بإذن الله همومهم وغمومهم، ونفس عن المكروبين بإذن الله كرباتهم. فكانت تلك الحسنات الطيبات والباقيات الصالحات من الأخلاق الكريمة سبباً بعد الله عز وجل في رحمة ذلك العبد في عرصات يوم القيامة. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر عن معسر يسر الله له في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل الأخلاق والخصال الحميدة شيء كثير، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أصحابه يوم بلغهم أن الأعمال توزن، يوم بلغ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الأقوال والأفعال تأتي يوم القيامة لكي تصب في ميزان لا يفقد خردلة منها، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فلما سمعوا أن للقيامة ميزانا توزن فيه الأعمال، أخبرهم النبي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الميزان الذي ينشر للعباد إنسهم والجان، سألوه عن هذا الميزان الذي توزن فيه الأعمال وتوزن فيه الأقوال، أي شيء أعظم في ذلك الميزان؟ أي شيء إذا وضع في ذلك الميزان ثقلت به الكفة ورجحت به بين يدي الله جل جلاله؟ فقال صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن ذلك الغيب العظيم، قالوا ما أثقل شيء في الميزان؟ فقال تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله يوم يعطيك الله قلبا يخافه ويرجوه، يوم يعطيك قلبا إلى الخيرات سباقا وإلى الطاعات تواقا ومشتاقا، يوم يعطيك قلبا ترعد فرائصه من هيبة الله جل جلاله، يوم يعطيك قلبا تحاسب فيه نفسك في كل دليل وحقير وصغير وكبير حتى يكتبك الله في ديوان المتقين. فإذا بلغت هذه المرتبة ثقلت عند الله مكانتك وعظمت عند الله منزلتك. تقوى الله وحسن الخلق. قال بعض العلماء من حسن خلقه ثقل الله بحسن الخلق أجره، لأن حسن الخلق يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى جهاد وجلاد وطاعة لله جل وعلا، وليس كل الناس يستطيع أن يكون حسن الخلق إلا إذا وفقه الله، فإذا وفقه كان ذا حظ عظيم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عاقبة حميدة للأخلاق الحميدة، أخبر أصحابه وأمته من بعدهم أن لحسن الخلق منزلة عند الله فوق هذه المنازل، فلا يزال حسن الخلق مع العبد حتى يدخله الجنة. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة أيضا، فقال تقوى الله وحسن الخلق. ثم سئل عن مسألة عظيمة، ثم أخبر من النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمرة جليلة كريمة، عن ثمرة والله يتمناها كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر. أتدرون ما تلك الثمرة التي يجنيها من طيب الله أقواله وأفعاله بالأخلاق الحميدة؟ تلك الثمرة درجة تقرحت لها جباه الساجدين، وتقرحت لها قلوب الخائفين، وجرت من أجلها دماء المجاهدين، ومن أجلها ظمئت أحشاء وأمعاء الصائمين. إنها القرب من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فأي منزلة أعظم للإنسان يوم يدخل الجنة فيرقى في درجاتها حتى يكون مجلسه قريبا من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المنزلة الكريمة: ألا أنبئكم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ من هم الذين يكونون أقرب ما يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. أحاسنكم أخلاقا، الذين طابت أقوالهم وأفعالهم في الدنيا فعظمت عند الله منازلهم فرفع درجاتهم إلى هذه الدرجة العظيمة. يوم طابت أخلاقهم، يوم طابت أقوالهم وأفعالهم، فكم من كريم منهم ما سمعت منه كلمة تجرح القلوب، وكم من كريم منهم ما رؤي منه خلق خلقا يشينه، أو فعل ما يرضي الله عز وجل. إنهم الذين كمل الله آدابهم وزين الله خصالهم وخلالهم. لذلك أيها الأحبة في الله، كان من أهم المهمات وآكد ما ينبغي عليه طلاب الصالحات أن تكون أخلاقهم حسنة كريمة ترضي الله عز وجل، أن تجعل هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وآدابه وشمائله نصب عينيك، تسير على مسيره وتقتفي لأثره حتى ينتهي بك إلى الجنة، أن تترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنت في الغضب والرضا والعسر واليسر والمنشط والمكره تسير على نهجه وتقتفي لأثره في أخلاقه وآدابه. أيها الأحبة في الله، إن في الإسلام آدابا كريمة وأخلاقا جليلة عظيمة، لو وقفت أمامها لكان موقفك أنعم وأسر لناظرك من موقف من وقف أمام الجنة الخضراء، من وقف أمام خلال الإسلام وأخلاقه وآدابه بهرته تلك الأخلاق والآداب التي لم يقف الإسلام عند أخلاق المؤمن مع أخيه المؤمن، حتى أدب المؤمنين في أخلاقهم مع أعدائهم. قوم المسلم في آدابه وأخلاقه حتى كان طيب الكلام طيب الفعال. فلذلك من الصعوبة بمكان أن نتحدث عن جميع أخلاق الإسلام، إن الحديث عنها لا يستطيع أن يستوعبه المتكلم ولو جلس إلى أن ينبلج الفجر. الحديث عن أخلاق الإسلام هو الحديث عن الإسلام كله، الحديث عن آداب الإسلام وشمائله وكريم خلاله وبهي خصاله هو الحديث عن الإسلام كله. فلنقطف ثمارا من تلك الجنة اليانعة، ولنأخذ من تلك الزهور الفائحة من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه الكرام والسلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين الذين ساروا على هذا الهدي الكريم. أول هذه الآداب، إذا أردت أن يكرمك الله بحسن الخلق فليكن أول ما تلتفت إليه هو قلبك وضميرك. أول ما يكون لمن رزقه الله الأخلاق الكريمة أو أحب أن يكون من أهلها فليبدأ من هذه المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ابدأ بهذا القلب واغسله بماء الوحي واعرضه على الكتاب والسنة حتى يكون نقيا لإخوانك المسلمين، حتى يكون نقيا من الدنس لإخوانك المؤمنين. ابدأ أول ما تبدأ بقلبك وجوهرك. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرضين عظيمين من أمراض القلوب تمنع الإنسان من حسن الخلق، المرض الأول الحسد، والمرض الثاني البغضاء. إياك أن تحسد عبدا على نعمة الله التي أعطاه إياها، فإن رأيت إنسانا ملك شيئا من الدنيا من إخوانك المؤمنين فادع له بالبركة، وادع الله أن يحسن عاقبته فيما وهب له. وإياك أن تحسده، فإنك إن حسدته أظلم قلبك، وإذا أظلم القلب تسلطت الجوارح بالظلم والأذية. لماذا قطعت الأرحام؟ لماذا قطع العبد أخاه في الإسلام؟ لماذا اعتدى العبد على مال أخيه المسلم إلا بالحسد؟ الحسد الذي انتهى بإبليس إلى جهنم وبئس القرار، فلعنه الله لعنة خالدة تالدة لا تنقطع إلى يوم الدين. إنه الحسد الذي لا أضر منه على العبد في قلبه وفؤاده بعد كفره بالله جل وعلا. الحسد الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم الحق ينبغي أن يكون بريئا منه، وكان من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لنا: يا معشر المسلمين، كلمة عظيمة قالها: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. فإن كنت مسلما صالحا كريم الخلق فابدأ بقلبك، نقه من هذه الساعة، فلا تحسد إخوانك المسلمين. إن حسدت الجار آذيته، وإن حسدت الصديق آذيته، وإن حسدت إخوانك المسلمين آذيتهم. فليكن قلبك نقيا، لا ترى نعمة على عبد في الدين والدنيا إلا دعوت بالخير له. فإذا بلغت إلى هذه المرتبة فاعلم أن الله أعطاك نعمة تستوجب حمده عليها. قل الحمد لله من كل قلبك يوم يكون قلبك نقيا من الحسد لعباد الله. أما المرض الثاني فهو البغضاء، لا تبغض مؤمنا يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا تبغض مؤمنة تؤمن بالله واليوم الآخر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث مسلم رحمة الله عليه في الصحيح: لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يفرك يعني لا يبغض، زوجتك في البيت لا تبغضها، حتى ولو فعلت أمرا خاطئا فاذكر حسنة من حسناتها. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا أحب منها آخر. كل ذلك لكي تسلم القلوب من هذين الداءين العظيمين اللذين هما العقبة دون حسن الخلق. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن داء البغضاء حالقة تحلق الدين لا تحلق الشعر. قال صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم. الحسد والبغضاء هما الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين، لأن الذي عنده حسد أو بغضاء فلا يزال يهوي في دركات الجحيم حتى تفنى حسناته والعياذ بالله. فأول وقفة مع حسن الخلق أن تنقي قلبك حتى تستطيع أن تكون مؤمنا صادقا قالبك كقلبك. فإذا أكرمك الله بطهارة القلب من الحسد والبغضاء فاعلم أنك على طريق من طرق الجنة وعلى باب من أبوابها، كما ثبت في الحديث الصحيح أن رجلا من الصحابة مر على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. الله أكبر، نزل عليه جبريل من السماء يخبره عن أمر غيبي، عن رجل من أهل الجنة يمشي على الأرض وهو مبشر بالجنة. يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فأخذت أبصار الصحابة تنظر من هذا الرجل، من هذا المبشر بالجنة والرحمة، فما هي إلا لحظات حتى مر ذلك الرجل الكريم فسلم ثم مضى. فانطلق عبد الله بن عمر وكله شوق وحنين لكي يعرف ما هو السبيل لبلوغ الجنة، فجاء إلى هذا الرجل المبشر بالجنة وسأله أن يبيت عنده 3 ليالي. فبات عنده 3 ليالي يراقب أفعاله وأقواله من حرصه رضي الله عنه وأرضاه. كانت قلوب حنينها إلى الجنة، قلوب معلقة بالسماء، المهم مرضاة الله، أين الجنة؟ كان هذا هو حديثهم وشوقهم وأشجانهم كلها تدور حول هذه الغاية العظيمة. فمضى إلى هذا الرجل وبات معه 3 ليال لا يفعل فعلا إلا رمقه ابن عمر، حتى كان في النوم يراقبه. يقول: وكان إذا تقلب ذكر الله، إذا تقلب ذكر الله. قال: فلما انتهت 3 ليال لم يجد شيئا، فقال للرجل: إني كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فكنت هو، فأخبرني عن أرجى عمل تعمله. فقال: أما إنه ليس عندي كثير صلاة ولا صيام، ولكني لا أمسي وأصبح وفي قلبي غل على مسلم. هذا هو الطريق إلى بلوغ الجنة، سلامة الصدور. المسلمون صدورهم نقية، المسلمون صدورهم برية، المسلمون قلوبهم نظيفة، ليس فيها حسد ولا بغضاء. تحسد الناس على نعمة أنعم الله بها عليهم، تحسد الناس على فضل من الله آتاهم إياه. فإن أكرمك الله بهذه النعمة العظيمة فانتقل إلى جوارحك وأدبها بآداب الإسلام، وخذ بمكارم الأخلاق في يدك وفي سمعك وفي بصرك وفي لسانك وفي عسرك ويسرك وخوفك ورغبتك. خذ بآداب الإسلام في كل فعل تفعله وفي كل قول تقوله، وانظر إلى تلك الصفحات المشرقة المضيئة أمامك من هدي كتاب الله وسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. فما الذي أقوله من أخلاق الإسلام؟ خذ ذلك الخلق الكريم وهو خلق التواضع الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد أوحي إلي أن تواضعوا، تواضعوا يا معشر المؤمنين، أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يرتفع أحد على أحد. تواضع لإخوانك المسلمين، لا تحس أن حسبك يرفعك أو أن وظيفتك ترفعك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكم من نقي الثوب رفيع في أعين الناس مهان عند الله جل جلاله. ولذلك ورد أن عبدا ضعيفا مر مرقع الثياب على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا إن شفع لا يشفع، لو جاء في واسطة أو شفع لا يشفع، مرقع الثياب مسكين، وإن سأل لم يعطى. ثم مر ذلك الجبار وذلك البهي الثياب جميل المنظر، فقال: ما تقولون في هذا؟ قال: أما هذا فإن سأل يعطى وإن شفع يشفع. فقال صلى الله عليه وسلم، يبين قيمة هذا الميزان لهذا هذا الرجل مرقع الثياب الذي تحتقرونه، خير من ملء الأرض من هذا. لماذا؟ بالدين والتقوى والصلاح. فاعلم رحمك الله أنه لا فضل لك على المسلمين إلا بدينك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القلوب تفتح للكبر، فمن الناس من يستكثر ومنهم من يستقل، فقلوب تملأ بالكبر والعياذ بالله، حتى يصبح لو قلته السلام عليكم قد يضربك، لأنه يرى أرفع من أن يرد على مثلك السلام. فمثل هذا قد بلغ الغاية والعياذ بالله من الكبر. بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القلوب أوعية للكبر. ثم بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إياك والكبر، لا تترفع على عباد الله، وقد يمنع الكبر العبد من درجة عند الله جل جلاله، وقد يحبسه عن منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، لأنه من كبائر الذنوب. إياك والكبر، لا تحسب أن لك فضل على الناس أو أن بيت فلان الذي أنت منهم أو كذا أنك تهين عباد الله بذلك. تواضع، فإن من دلائل كمال عقل العبد تواضعه. وكريم الأصل، الرجل الحر كريم الأصل، تجد دائما متواضعا، فلا يزيد التواضع إلا رفعة عند الله جل جلاله. إن كريم الأصل كالغصن كلما ازداد من خير تواضع وانحنى. الغصن إذا امتلأ بالرمان والخيرات ماذا يفعل؟ ينزل. كذلك العبد الصالح كلما امتلأ من نور الوحي والكتاب والسنة ينزل، ينزل يتواضع، يمر على الكناس يسلم عليه، وليس بعسير عنده أن يهش ويبش في وجهه، لأن بسمة هذه يشتري بها رحمة الله، ما يتملق بها الناس ولكن يشتري بها رحمة الله. ولو جاءه مرقع الثياب في حاجة أصغى إليه بكليته كأعظم الناس. قلوب تعي رسالتها وتعلم أن الله سيوقفها بين يديه. الخلق خلق الله، ولا يجوز لأحد أن يتعالى عليهم إلا بما أمر الله. فالتواضع خصلة كريمة وخلة عظيمة. والعجيب أن الناس يظنون أن من تواضع ضعيف وجبان وحقير. يقول: يا أخي لا تتواضع، ترى إذا تواضعت ركبت الناس على رقبتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كذب هذا الظن، فقال صلوات الله وسلامه عليه: وما تواضع أحد لله إلا رفعه. كم من أناس الآن في القبور تعطر سيرتهم في المجالس بالتواضع. يوم تواضع وكان الرجل يحمل طعامه على كفه، وعنده الخدم والحشم يحمل على كفه إلى أرملة أو مسكين أو يتيم. هذا هو الذي يدعو إليه الإسلام، أن تكون للناس تفتح هذا القلب لعباد الله المسلمين. أما الخصلة الثانية من حسن الخلق فالحياء. الحياء هذا بهاء الإنسان وجماله، وهو خصلة يحبها الله وشعبة من شعب الإيمان. وإذا رزقك الله الحياء والخجل فإن فيه خير كثير، فإن فيه خيرا كثيرا. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان. فمن الحياء أن تستحي من الله جل جلاله، تستحي من الله أن ينظر إليك على حرمة من حرماته، تستحي من الله أن يسمع منك كلمة لا ترضيه، وتستحي من الله أن تؤذي أحدا لا ترضيه أذيته. ولذلك ورد عن بعض السلف أنه قال: والله ما اغتبت مسلما منذ أن سمعت الله ينهى عن الغيبة. الحياء من الله، فالله أحق أن تستحي منه وأحق أن تخشاه. ولذلك يقولون: حياة الإنسان في حيائه، يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء، عود الشجر، لحاء الذي حوله، إذا تحات وذهب ذهب العود. كذلك الإنسان إذا كان بارد الوجه والعياذ بالله، صفيق الوجه، لا حياء عنده، يخاطب الكبير كأنه يخاطب الصغير، ويهين الناس بكل صلافة ووقاحة، فاعلم أن ماء الحياء قد أريق من وجهه، نسأل الله السلامة، وحرم شعبة من شعب الإيمان، الحياء. ومن الحياء الحياء من الله في المعاصي. فالشخص إذا ابتلي معصية ما يأتي يفعلها أمام الناس، يستتر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا بليتم فاستتروا. وأحق من يكون على حياء وهم النساء، فالمرأة أحق أن تكون على الحياء، وجمالها وكمالها في الحياء. المرأة بهاؤها وجمالها في الحياء، ونظرتها وبهاؤها في الحياء. وبمجرد أن تصبح المرأة جريئة على مخاطبة هذا وذاك، ذهب بهاؤها من وجهها، وأصبحت كالسلعة المهانة. ولذلك ما أشبه المرأة بالحلوى، إذا كشفت تساقط عليها الذباب، فأنتن ما عليها من بهاء وجمال، وعافتها الأنفس. مكارم الأخلاق التي يحبها الله جل وعلا، وهي خصلة عظيمة يرفع الله بها الدرجات، ويكفر بها الخطيئات، وتستدر بها من عنده الرحمات: العفو على من أساء، العفو عن من أساء وظلم. أن يكون عندك القدرة على العفو، ولكن تعفو لمن؟ للناس؟ لا، ولكن تعفو لوجه الله جل جلاله. فإذا آذاك أخوك المسلم، فاعلم أن من أكمل الخصال وأحبها إلى الكبير المتعال أن تقابل إساءته بالإحسان. المؤمن الكامل الإيمان ما يستطيع أن يسلط قوته وأذيته على أخيه في الإسلام، لأن الله وصف المؤمنين بأنهم رحماء بينهم. فإذا آذى أخوه المسلم ما يستطيع أن يرد الأذية بالأذية، فإذا الذي بينك ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فالسيئة ادفعها بالتي هي أحسن، فإذا بك قد ملكت القلوب. ولما أخذ اليهودي ببرد النبي صلى الله عليه وسلم وجره حتى أثر في عنق صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد أقضني اقضني ديني، فقد عهدتكم يا آل هاشم قوما مطل، كاد عمر أن يبطش به، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقضاء دينه، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول. العفو عن من أساء، هذا رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، ثلاثا أكثر من 20 عاما يؤذى في الله جل جلاله، حتى أخرج من داره وقتلت قرابته، وحصل ما حصل له من الأذية والابتلاء في ذات الله جل جلاله. وقف ذلك الموقف في يوم عظيم أعز الله فيه الإسلام، فرفع للإسلام مناره وأعز الله فيه شعاره، وقف صلوات الله وسلامه عليه آخذا بعضادة باب الكعبة، وقريش تحته أذلة صاغرة لله في ذلك اليوم، فقال: يا بني فلان، فنادى فيهم فعمم وخصص، ثم قال: ما تظنون أني فاعل بكم. الآن جاء القصاص، وأنتم الآن تحت السطوة وتحت القوة حتى آخذ من حقي كاملا، ولكن ما تظنون، ما الذي يدور بخلدكم أني أفعل بكم؟ لأنه حق من حقوقه. فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء، طلقاء لله جل جلاله بالإسلام. أطلقهم فكأن لم تكن عداوة، كأن لم يكن قتال، وكأن لم يكن بينه وبينهم أي أذية وضرر. فصلوات ربي وسلامه على ذلك القلب الحليم الرحيم. ولما آذاه من آذاه حتى جرت دماؤه على ساقه صلوات الله وسلامه عليه، وأغري به السفهاء، وأوذي صلوات الله وسلامه عليه ما أوذي، نزل عليه الملك فقال: يا محمد. قال جبريل: يا محمد، إن الله يقرأ عليك السلام في ساعات الفتنة والمحنة، وهو في الشدة والكرب والضيق الذي لا يعلمه إلا الله جل جلاله، يوم رد عليه دينه وسفه فيه رأيه. فقال: يا محمد، إن الله يقرأ عليك السلام. هذا رسول، لأنه أوذي في الله، وكل من يؤذى في الله ترفع عند الله درجته. فنزل جبريل يقرأ السلام على حبيب الله صلوات الله وسلم. يا محمد، يعني نهانك الخلق فمكانك عند الله عظيم. يا محمد، إن الله يقرأ عليك السلام، وهذا ملك الجبال، فمره بما شئت. فقال له ملك الجبال: مرني فلو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لأطبقته عليهم، الجبلين أطبقهم عليهم في لحظة واحدة. ملك، الملك يغرس طرف جناحه في القرية يرفعها إلى عنان السماء، كما في قرية لوط رفعها إلى عنان السماء حتى سمع نباح الكلاب، نهاق الحمير ونباح الكلاب وصياح الديكة، ثم قلب عاليها على سافلها، نسأل الله السلامة. الملك بطشه شديد بإذن الله جل وعلا. هذا الملك قال له: مرني فلو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لأطبقته عليهم، ما تبقى نفس حية. فقال صلوات الله وسلم: انظروا كيف الصح والحلم والعفو. فقال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. الحلم والرحمة صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. ولما وقف يوم هوازن آذته هوازن، خرج صلى الله عليه وسلم من مكة في 12,000 من أصحابه، وخرج بعد العشاء، وجاءته العيون التي بعثها، فعرف الطريق وعرف العدو، فخرج إليهم، فكمنوا له في مظلمة على جنبتي الوادي، في واد بين جبل، بين جبلين عظيمين من جبال الطائف. فدخل الجيش قبل الفجر في غبش الصبح، فلم يفاجأوا إلا والسهام تنهال عليهم من كل حدب وصوب، وكانت ساعة عصيبة لا يعلمها إلا الله جل جلاله. نزلت عليهم السهام، وكانت هوازن كما تقول العرب قوية الرمي، لا يكاد رجل يرمي سهم إلا ويقع في رجل من قوة إصابتهم. فلما حصل ما حصل وقتل من قتل، جاءت ساعة النصر، فأنزل الله جنودا لم يروها، وأيد رسوله ورفع كلمته سبحانه وتعالى، فقسم الغنائم. وكانت هوازن فيهم بنو سعد الذين أرضعوه في الجاهلية صلوات الله وسلامه، منهم حليمة. فجاء عليه الصلاة والسلام وأخر قسم الغنيمة من وفاي عليه الصلاة والسلام علهم من يسلم. فلما دخل بلغ الجعرانة وهو راجع من الطائف، قسم الغنائم. فجاءه وفد هوازن وقام عليه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكره بشيء واحد، ذكره بالرضاعة التي كانت في الجاهلية. وقال الشاعر: أمن علينا رسول الله في كرم، فإنك المرء نرجو وننتظر، أمن على نسوة قد كنت ترضعها، إذ فوك تملأه من محضها الدرر. فلما انتهى الشاعر قام الخطيب فقال: يا رسول الله، إن الذين في الحضائر، يعني أسارة، ما هن إلا أمهاتك وخالاتك من الرضاعة. فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم منها أثرا عظيما، ونسي كل ما كان منهم، وقال: أما ما كان لي ولبني هاشم فهو لكم صلوات الله وسلامه عليه. كان صلوات الله وسلامه لا يقابل الإساءة بالإساءة، ولكن يقابل الإساءة بالإحسان. فلذلك من كريم الخلال التي يحبها الله العفو على من أساء. كثرت المظالم وكثرت المآثم وكثرت الشكاوى بين الناس، وقل أن تجد من يعفو لوجه الله جل جلاله. لماذا؟ لأن الناس ماتت فيهم معاني الإيمان إلا من رحم ربي. الناس بحاجة أن يحيى فيهم هذا المعنى الكريم، وهو العفو لوجه الله العظيم. إذا أذاك أحد من المسلمين فاعتدى عليك في الأرض، فالأرض أهون من أن تؤذي من أجلها مسلم، والشبر من الأرض والمتر والله أهون من أن يقطع أخوة الإسلام التي بينك وبين. فاشتري رحمة الله، اشتري أشبار وأمتار، بل جنان وقصور في جوار الكريم الغفار في الجنان. اشتريها بالعفو عن الجار، ولو آذاك ولو اشتكاك فقل: يا جار، هي لك ولكنها لوجه الله جل جلاله. تعفو على من أساء إليك. والغريب أن الناس إذا عفوت لا تسلم من أسيانهم. فعند الناس من الشائع والذائع أنك إذا عفوت قالوا لك جبان، وقالوا لك أنت ضعيف. وكذب النبي صلى الله عليه وسلم قوله، فيقول في الحديث الشريف: الناس الآن بمجرد ما تعفو يأتي ابن العم ويشرح عليك، والقريب: لماذا تعفو، لماذا كذا، فيؤذيك. هذه الأذية يعتبرك فيها جبانا، ولكن الإسلام يعتبرك فيها رجلا كاملا. يوم قصرت نفسك وصبرت. ولذلك قال الله عز وجل: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لعظيم ما لهم من الأجر عند الله جل وعلا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في تكذيب هذا الظن: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فلذلك إذا عفوت على من ظلمك أعزك الله، والله لا يعزنك الله حيا أو ميتا. فالإحسان إلى الناس والعفو على المسيء هذه نعمة من نعم الله جل وعلا عن العبد. وورد في الحديث أن من عفى عن الناس عفى الله عنه. ورد في الحديث أن رجلا كان يقرض الناس أموال، وكان يقول لكتاب: إذا جاءكم معسر فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه. قال: فلقي الله فكشفت هذه الكلمات التي قالها، فقال الله: يا ملائكتي نحن أحق بالعفو منه، تجاوزوا عن عبدي. فإذا عفوت عن الناس عفى الله عنك، وإذا رحمتهم رحمك الله. الوصية التي أحب أن أنبه عليها في كريم الأخلاق أو حسن الخلق: أن تعلم أن أحق الناس بحسن الخلق منك هم أقرب الناس منك، الوالدان. أحق من تكون معه حسن الخلق الوالدان. البر برهما والإحسان إليهما والتودد والعطف عليهما والشفقة، فهذه من أعظم الأعمال الصالحة عند الله جل وعلا. والله وصى من فوق سبع سماوات بالوالدين وبالوالدين إحسانا. فطوبى لعبد حفظ وصية الله في الوالدين. بعض الناس أخلاقه طيبة، ولكن ما إن يدخل على أبيه وأمي حتى تسمع السذاب والشتام والخصام والمحاسبة على كل صغير وكبير، نسأل الله السلامة والعافية. إياك أن تكون ذلك الرجل، كن كأحسن ما يكون الإبن للوالدين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعمة وجود الوالدين، والله نعمة تبكي عليها غدا بكاء الندم على التفريط فيها. ذل الوالدين ذلة ترضي الله جل وعلا. سئل بعض السلف: ما بلغ بك من برك لوالديك لأبيك؟ قال: والله لو سألتني أن أصف أبي ما استطعت، لأني ما رفعت بصري في وجهي يوم من الأيام. وقالوا لثان: ما بلغ بك من برك لوالديك؟ قال: والله ما أكلت معهما من قصعة واحدة، يعني ما أكلت من إناء واحد. قالوا: لماذا؟ قال: أخشى أن تمتد يدي إلى طعام يحبانه. وقيل لثالث من السلف: ما بلغ بك من برك لوالديك؟ قال: والله ما رقيت على سطح تحته أبي وأمي. بر الوالدين من أبواب الرحمات، فيكون الإنسان أول ما يكون حسن الخلق مع الوالدين، الكلام الطيب، الإجلال، الإكبار. النقطة الثانية بعد الوالدين: أهلك، زوجتك. استوصي بالزوجة خيرا. إن كثيرا من الناس يظن أن الزوج الكامل هو الذي يضطهد المرأة ويهينها ويؤذيها، ولا وربي، ما هو بخير الأزواج، بل من ألأم الأزواج. الزوج الذي يهين الزوجة ويضيع حقها هذا لئيم، لأنه لو كان كريما لذكر معروف أرحامه إذ زوجوه من بين الناس واختاروه لعورة من عوراتهم لكي يحسن إليها ولا يسيء، لكي يكون نعم الزوج لزوجته. وكان رسول الهدى صلى الله عليه وسلم حتى إن نساءه تمالأن عليه فعفى وصفح، وهو أكمل الرجال صلوات الله وسلم. ليس بعيب ولا عار أن تحسن إلى زوجتك، ولكن العيب والعار أن تكون فظا غليظا تحرم الرحمة بين أهلك وأولادك. ولذلك قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه يقبل الحسن والحسين، قال: والله لي إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ الذي لا خير فيه هو الذي يضيع حقوق القرابة. أول ما تبدأ بهم أهلك وزوجك، تحسن إليهم، تكون الزوج البر الكريم العف المحسن. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: خيركم، أي عند الله، وأفضلكم عند الله خيركم، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. تملك قلب هذه الزوجة الضعيفة المسكينة بالعطف والشفقة والحنان، تحبك محبة إجلال وهيبة، حتى إذا غيرت وجهك تغيرت عندها الحياة من عظيم إحسانك إليها. وكم من أزواج كرام أحسنوا إلى الأزواج إلى الزوجات، فما خرجوا من الدنيا إلا والقلوب مأسورة بعظيم الجميل الذي قدم لهم. فكن ذلك الزوج البر الكريم، لا تكن فظا غليظا. فإن حرمت الرحمة في أهلك وولدك فقد حرمت من الخير شيئا كثيرا. ابدأ بأهلك وزوجك، والله ليس بعار ولا منقصة أن تكون كريما مع أهلك، ولكن كما قلنا العار كل العار أن تؤذي وتظلم أقرب الناس منك وهي زوجتك.
وتضطهدها وتؤذيها وهي امرأة ضعيفة، فليكن قوتك على عدو الله لا على ولي الله. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا أحب منها آخر. وجاء عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه إلى عمر يوما من الأيام، آذته زوجته فجاء يشتكيها إلى عمر الخليفة، ضاقت به الأرض، فجاء في الظهيرة إلى عمر يريد أن يشتكي هذه الزوجة التي آذته، فوقف على الباب فسمع امرأة عمر تسب عمر، هو جاء يشتكي زوجته وإلى به يقف على عمر فيجد زوجة عمر تسب عمر، فرجع على عقبه قال: إذا كان هذا أمير المؤمنين فمن باب أولى أنا. فلما رجع رآه عمر وناداه، فلما جاءه قال: ما الذي أقدمك هذه الساعة؟ قال: خيرا يا أمير المؤمنين، ما في إلا خير. قال: أنشدك الله إلا أخبرتني. ما كان يريد أن يخبره، فقال له: يا أمير المؤمنين، إن أم فلان أسمعتني ما أكره، فقلت آتي وأشتكيها إليك، فما إن وقفت بالباب حتى سمعت زوجة عمر تسب عمر، فقلت: هذا أمير المؤمنين فكيف أنا؟ فقال: يا عقيل، إنها امرأتي ترضع صغيري وتغسل ثوبي، فأنا أرحمها من أجل ذلك. عمر الخليفة الإمام، الناس الكرام الذين رفع الله أقدارهم وكمل الله عقولهم، ما يضعون أنفسهم في المتاهات والسقطات. المرأة ضعيفة تأتيها وهي مهمومة في هم بيتها، فتسمع منها الزلة وتسمع منها الخطيئة، فكأنك لم تسمع من كمال رجولتك. ثم إذا جاءت ساعة تغتنمها تذكرها بالله وتخوفها بالله وتقول: أنا قادر أن أفعل وأفعل، ولكني أخاف الله رب العالمين، فتراك تخاف الله فتخاف الله فيك. وإذا وجدتها تؤذيك فاضرع إلى الله، فإن الله يقول: وأصلحنا له زوجة، فلا يصلح الأزواج إلا الله جل جلاله. وقد تسلط عليك المرأة بسبب ذنب في صلاة أو زكاة أو مظلمة، فابدأ بنفسك، قل: العيب في أنا. كان السلف الصالح رحمهم الله إذا وجدوا الزوجة قد تغيرت ضرعوا إلى الاستغفار والتوبة إلى الله جل وعلا. وكان بعض أئمة السلف تؤذيه زوجته فقالوا له: طلقها. قال: إني أخشى أن الله أصابني بها بسبب ذنب، فلو أني طلقتها لأبدلني عقوبة أعظم منها. فأعلم رحمك الله أنه ما تغيرت زوجتك إلا بذنب، والوصية التي وصي بها أن تكون برا لزوجتك محسنا إليها، فإن الأجل قريب والدنيا فانية، وما هي إلا ساعات تكتب فيها الأقوال والكلمات حتى تلقى الله فاطر الأرض والسماوات، فليعف لسانك ولتعف جارحتك ولتتق الله في أهلك وزوجك. كذلك أولادك خذهم بالتي هي أحسن، فإن كثيرا من الآباء يقسو على الأبناء ولا يكون حسن الخلق معهم، يؤذيهم أذية اضطهاد، كأنه يعامل قوما لا حياة عندهم، كأنه يعامل الجماد من فظاظة وغلاظة، فارحمهم يرحمك الله، وكن برا كريما، كن كخير ما يكون الأب لأبنائه، إنهم أمانة في عنقك ومسؤولية ترهن بها بين يدي ربك. الأبناء أمانة، فإذا أردت أن تربي فكن ميسرا لا معسرا. وثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عظيم يخوفنا من حقوق الأبناء في تربيتهم، وهذا الضرب الذي يمسي ويسبح فيه بعض الأبناء والاضطهاد والأذية، هذا أمر عظيم لا تحسب أنه سيفوت عليك. فقد ورد في الحديث أن رجلا كان يملك مماليك عبيد يملكهم ملك اليمين، كان يأمرهم فيعصون فيضربهم ويشتمهم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مماليك آمرهم فيعصونني فأضربهم وأشتمهم، فما تأمرني فيهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة يوم القصاص، الدنيا كل يسير فيها افعل ما شئت، لكن إذا كان يوم القيامة نظر، من الذي ينظر؟ الله جل جلاله الذي يأخذ بحق الشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الشاة ذات القرون لما تنطح الشاة التي لا قرن لها تبعث يوم القيامة لكي يقتص الله منها، ثم يقول لها: كوني ترابا. فكيف بآدم أمامك ونفس محرمة أمامك؟ هذا الضرب والأذية. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة نظر في أمرك لهم وعصيانهم لك وضربك وشتمك، ثم أخذ بحقك وحقهم، فما تمالك الرجل نفسه أن بكى وقال: أشهدك أنهم أحرار لله. خاف، ما يستطيع، أشهدك أنهم أحرار لله. من يستطيع أن يتحمل مسؤولية العباد؟ الضرب والأذية هذه ستلقى الله بها شئت أم أبيت. فليكن الإنسان رحيما بأهله، رفيقا بولده، ولا يكون الضرب إلا فيما أمر الله من التوجيه والإرشاد على طاعة الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم طيب الخصال والخلال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى هذا الهدي الكريم، ولنا وقفة أخيرة مع الأخلاق، فإننا قد ذكرنا طرفا قليلا جدا منها، وكما قلت ولو انبلج الفجر والصبح والله ما استوعبنا حديث عنها. ولكن هناك مسألة، وهي إذا كان للأخلاق هذه العاقبة الحميدة، فكيف السبيل لكي يوفقك الله للخلق الطيب؟ كيف السبيل حتى يكون الإنسان حسن الأخلاق؟ أولا ادعو الله وقل اللهم إني أسألك أن تهديني لأحسن الأخلاق. والدليل على ذلك حديث علي، كان النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل الأظلم إذا قام إلى الصلاة يتهجد في ساعة المناجاة والعبادة لله جل جلاله، يقول اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي ظلما كثيرا واعترفت بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني شرها وسيئها لا يصرف عني شرها وسيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك، إلى آخر الدعاء. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، دائما اسأل الله أن يهديك لأحسن الأخلاق، فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ثم الأمر الثاني، اعرض قلبك على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى ذلك المشهد العظيم والموقف الجليل الكريم الذي ما ذكره مؤمن إلا طيب الله به أخلاقه، وهو الموقف بين يدي الله جل وعلا. فالله يسألك عن هذه الأخلاق، ويسألك كيف كنت تعامل الناس، فكثرة ذكر الآخرة تهذب أخلاق المؤمن. اذكر ضجع، اذكر ساعة الموت، إذا جاءتك الدنيا تحفزك على أن تنتقل من الجار أو ممن آذاك، فاذكر ساعة تولي فيها الدنيا قفاك، واذكر ساعة ينقطع فيها عنك الأحباب والأصحاب، لكي تكون أحوج ما تكون إلى حسنة تزاد في صحيفة عملك. ثم كذلك اذكر إذا دعتك نفسك إلى سيء الأخلاق، اذكر تلك الساعة التي تكون فيها ضجيع القبر، فتحتاج إلى ذلك الوجه المشرق المنير الذي هو عملك الصالح. فقد ثبت في الحديث الصحيح عن البراء بن عازب أن العبد المؤمن إذا قبضت روحه حضرت ساعته نزلت عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه معهم كفن من الجنة، ثم نزل ملك البصر ملك الموت فجلس منه الملائكة مد البصر، ثم جاء ملك الموت فقال يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رضوان من الله ورحمة، فتسيل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء، فلا يدعونها معه طرفة عين حتى يضعونها في ذلك الكفن، فتخرج منها كأحسن نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة، قالوا روح فلان ابن فلان بأحسن الأسماء وأحبها إلي، حتى إذا صعدوا إلى السماء فتحت لها أبواب السماء ويشيعها من كل سماء مقربوها، التي طابت بالأخلاق الكريمة. تذكر مثل هذه المواقف تدعوك إلى حسن الخلق، ثم حتى تبلغ ما شاء الله أن تبلغ، فيقول الله جل وعلا اكتبوا كتاب عبدي في عليين وردوه إلى الأرض فإني منها خلقته وفيها أعيده ومنها أخرجه تارة أخرى، فترجع روحه إلى الأرض فيأتيه الملكان فيقعدانه فيقولان من ربك، فيقول الله ما هذا الرجل، يقول هو عبد الله ورسوله، فيقال له فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة يأتيه من روحها وريحانها، فلا يزال في هذا النعيم فيأتيه ذلك الوجه الطليق الحسن. وهنا موضع الشاهد، فلما يرى ذلك الوجه الجميل يقول من أنت، فوجهك الذي يأتي بخير، من أنت يا هذا الوجه الجميل الحسن الذي يبشر بخير، من أنت فوجهك الذي يأتي بخير، فيقول له أبشر أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، تكون أعمالك صالحة، الأخلاق الطيبة تأتي بذكر الآخرة. ولذلك توفي السلف الصالح وقد خلفوا تلك النماذج الكريمة والأخلاق العظيمة بسبب ذكر الآخرة، وكان الرجل يموت ويخلف وراءه من الحسنات والمآثر، كل ذلك لأن الآخرة أقضت مضاجعهم. فاسعى رحمك الله إلى هذا الخلق الكريم بذكر الآخرة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا محاسن الأخلاق يا كريم يا خلاق. اللهم اصرف عنا شرها وسيئها، لا يصرف عنا شرها وسيئها إلا أنت. اللهم ثقل بها موازيننا، وأمن بها يوم سطوة الوعيد خوفنا، وثبت بها على الصراط أقدامنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم استر بها عوراتنا، وأمن بها روعاتنا، واكشف بها كروبنا وحسراتنا يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك.
جزاك الله خيرا، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه على كل شيء قدير. السؤال يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا. يوجد أناس يرتكبون معاصي تصل إلى الكبائر، ومع ذلك تجدهم على خلق عال، فكيف توفق بينه وبين الحديث من حيث الوصول إلى درجة عالية من الإيمان مع تلك المعاصي التي يمارسها؟ أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الأدب على ثلاثة أقسام: أدب العبد مع الرب، وأدب العبد مع العبد، وأدب الرب مع العبد. أما أدب الرب مع العبد فمنه قوله تعالى: عبس وتولى. ما قال لنبي عبسته، وهذا من كمال الأدب لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنك لما تقرأ السورة ما تعرف من المعاتب. عبس وتولى، عندما أراد أن يفضحه صلوات الله عليه وسلم، أو يؤنبه أو يثربه. ومن أدب أنه ما قال له: يا محمد، يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يشرف ويعلي مقامه. النوع الثاني: أدب العبد مع العبد، ومن أمثلته في القرآن قول يوسف: قال هي راودتني. لما وقع ما وقع ما قال للمرأة: أنت راودتيني، ولكن قال: هي راودتني. وهذا من أدب العبد مع العبد. ومن أدب العبد مع الرب قول إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، والذي يميتني ثم يحيين. فقول: وإذا مرضت فهو الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. ما قال أمرضني، تأدب مع الله جل وعلا، قال: وإذا مرضت، حكى حاله، فهو يشفين. فمن أدب العبد مع الأخلاق والآداب ليست قضيتها مع الخلق فقط، بل ينبغي أن يكون الإنسان كامل الخلق أول ما يكمل خلقه مع رب العزة والجلال. وإلا الخلق مع الناس هذه مرتبة ثانية. القاعدة الأولى الخلق مع الله جل وعلا، والأدب مع الله. ولذلك أكمل الناس أدب مع الله الأنبياء. انظر إلى نبي الله نوح، بمجرد ما دعا ربه قال: ربي إن ابني من أهلي. انظر كيف يتأدب. الله عز وجل وعده أن أهله ينجون، فقال: ربي إن ابني من أهلي. طيب، إذا كان من أهلي، معناه لماذا أغرقته؟ ثم قال: وإن وعدك الحق، وأنت أحكم الحاكمين. الشاهد أن الله لما قاله إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إلى آخره، قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. من كمال الأدب مع الله هذا، الله كمال الهيبة. ومن الأدب قول سليمان عليه السلام لما وقف ذلك الموقف، قال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. هذا النبي الكريم الذي أعطاه الله ما أعطاه يقول في خاتمة: مر على واد النمل، فقالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. ما قال: يا أيها الناس النمل يخاف مني ويفتخر، ولكن تأدب مع الله وقال: أين أنا؟ أصبحت في نعمة يتحدث بها النمل؟ هكذا الذين يعظمون الله حق تعظيمه ويتأدبون معه. قال: رب أوزعني، هذه نعمة ما أستطيع أن أشكرها، أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. ثم يقول: انظروا كيف الأدب والاحتقار، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الله أكبر، نبي من الأنبياء يقول الله عز وجل: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن ما أبي. قل: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. تأدب مع الله، ويحتقر الإنسان نفسه مع الله، فكيف إذا عصى الله جل وعلا؟ لذلك هذا من أبلغ ما يكون من سوء الأدب. جاء رجل إلى بعض السلف فقال: أريد أن أعصي الله. فقال: إن أردت أن تعصيه فلا تعصيه على أرضه، قال أين أعصيه؟ قال طيب إذا أردت أن تعصيه فلا تعصيه تحت سمائه. قال لا أستطيع، ما أجد مكان. قال إذا أردت أن تعصيه فلا تأكل من رزقه. فقال لا أجد غير رزقه. قال أما تستحي تأكل من رزقه وتستظل بسمائه وتمشي على أرضه وتعصيه؟ فالإنسان الموفق كامل الأدب هو الذي يتأدب أول شيء مع الله جل وعلا. فليس قول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسن أخلاقا أبدا. ثم هنا قضية ثانية، إذا كان الرجل يفعل المعاصي وأخلاقه مع الناس طيبة فإنه يفعلها تملقا للناس، هنا المحك، ما يفعلها لله جل جلاله. ولذلك إذا علم أن الناس ما ترضى فيه تركه، فهو يدور مع الناس ونحن نريد الصفوة التي تعامل الله جل جلاله. فعلى العموم لا تعارض بين هذا، بحمد الله، والله تعالى أعلم.
الإخوة يشهدون الله على حبك. السؤال: قد كنت من الذين يداومون على قيام الليل وكثرة القرآن ثم توقفت عن ذلك حتى عجزت عن العودة إلى ما كنت عليه من العبادة، فأرجو أن ترشدني للطريقة التي بها أعود، وشكرا.
أولا أشهد الله العظيم على حبكم جميعا في الله، صلى الله العظيم أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته. أيها الأحبة في الله، أخي في الله، هذا السؤال الذي سألته، أولا تفقد نفسك، فإنك ما حرمت قيام الليل إلا بذنب بينك وبين الله. إن الله يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال سفيان رحمه الله: أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل 6 أشهر. فالذي يريد أن يعيد الله عليه نعمته فليعيد إلى ما كان عليه من الصلاح والاستقامة وخوف الله جل وعلا. الوصية الثانية: إياك والقنوط من رحمة الله. فأوصيك كل ليلة تمر عليك وما قمت الليل ليتفطر قلبك حزنا عليها، فلعل الله أن يبلغك درجات قيامها. قال بعض السلف: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. ولعل هذا الألم، الله لحكمة في بعض الأحيان يسلب الإنسان طاعة حتى يعرف قيمة هذه الطاعة ويعلم أنه مو وفق لها بقوتي ولكن بفضل الله جل جلاله، فيسلب هذه الطاعة لحكم وقد يعيدها لك. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن أعاد إليه الخير أفضل مما كان عليه، فقد يعيدها لك حتى إذا عادت لك تحرص عليها. بعض الناس ما يشعر بقيمة الطاعة فيسلبه الله جل وعلا إياها، وقد يغتر يظن أنه اهتدى بحوله وقوته فيعاقب الله فترة من الزمن، ثم إذا لزم باب الله جل وعلا وذل لله واستدام سؤال الله فإن الله سيعيد له الخير. فأبشر بخير فإن الله كريم. يا أخي، لقد كنت قبل تنعم بقيام الليل قد تكون ما سألته يوما من الأيام أن يهديك لقيام الليل ووفقك، فكيف الآن لو ضرعت إليه بالدعوات الصادقة في دياجير الظلمات بالليل، في دياجير الظلمات وآناء الليل والنهار وفي أواخر الأسحار، أن يعيدك إلى هذا الخير، فمن باب أولى وأحرى. فأحسن الظن بالله وأكثر من سؤال الله، وتفقد نفسك في الذنوب، فإنك إن وجدت ذنبا بينك وبين الله فإن الله سيلهمك. إذا كان تريد أن تعيد نفسك إلى الخير فإن الله يلهمك من أين أتيت. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن لا يغير أحوالنا إلى ما لا يرضيه، والله تعالى.
كيف يستطيع الإبن أن ينصح أباه عن منكر أو عمل غير مرضي، مع العلم أن بعض الآباء يحسبون أن هذه النصيحة انتقاصا لهم من أبنائهم؟ ونرجو توجيه كلمة للآباء في ذلك.
أما بالنسبة للطريقة فكما قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وأحق من تهدي إليه النصيحة الغالية الثمينة هو والدك ووالدتك، ولكن بالأسلوب الطيب والكلام الطيب الذي ينفذ إلى القلوب، يكون أسلوبك معهم أسلوبا كريما. كثير من الشباب أصلحهم الله إلا من رحم ربي، إذا جاء إلى والديه يقرأ آيات الولاء والبراء ويأتي يطبقها في والديه. وقد يكون الوالد فيه خير، كان يحافظ على الصلاة وكذا، وكان ابنه بالأمس ينام عن الصلوات واليوم يأتي ويقول له افعل أو لا تفعل. طبعا طبيعي النفوس مجبولة على عدم التقبل، ويقول له من أنت حتى تأتي اليوم تعلمني أمور ديني؟ فقد تأخذ العزة بالإثم في بعض المواقف. فالابن ينبغي أن يكون حكيما. أذكر شابا فيه خير من طلاب العلم، كانت بينه وبين أبيه فجوة وجوفة، فجوة بينه وبين أبيه، وكان يكرهه والده ويكره والده والعياذ بالله. فجاء اشتكى لي مرة في سؤال قريب من هذا في منكر، فقلت له: يا أخي ليس هذا بأسلوب، الوالدان لهما حق عظيم. انظر إلى إبراهيم: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. لما قال له لئن لم تنتهي لأرجو منك واهجرني مليا، قال سلام عليك. فين هذا القلوب؟ يقول له لئن لم تنتهي لأرجو منك واهجرني مليا لا تكلمني، قال سلام عليك. ما هي وحدة، سأستغفر لك رب، إنه كان بي حفيا. حق الوالدين عظيم، فلذلك ينبغي أن تتأدب مع الوالدين. فقلت له يا أخي هذا ليس بأسلوب، أحسن أسلوبك للوالدين، أول ما تدخل قبل رأس أبيك واسأله عن حاله وتبسم في وجهه وانصرف، لا تقل له منكر ولا هم يحزنون. هذا اليوم الأول قد ينظر إليك يظن أن بك شيئا، اليوم الثاني ها، اليوم الثالث، فلعل بعد أسبوع أسبوعين أن يفتح الله لك قلبه، لأنك إذا اتقيت الله فبررته يفتح الله لك باب دعوته. وبعد 3 أسابيع تقابلت معه فقال لي أبشرك الأمر على أحسن ما يكون. إيه والله، يقول كنت أدخل عليه والعياذ بالله يشرب الشيشة والغناء على أرفع ما يكون، ما تدرج لي، فدخلت عليه ذاك اليوم فسلمت ثم انصرفت إلى الغرفة، قبلت رأسه ثم مضيت إلى الغرفة، قلت له تريد شيء؟ يقول بنفرة، قال ما أريد شيء. يقول فمضيت إلى الغرفة، أنا قلت له رايح تجد فظاظة في أول الأمر فاصبر. اليوم الثاني نفس الشيء، يقول اليوم الثالث والله لما دخلت عليه اعتدل في الجلسة، هذا أول الخير. يقول فصافحني وأعطاني وجهه، قلت السلام عليكم، قالوا عليكم السلام. أول ما كان يرد عليه من شدة ما كان من الأذية والحقد بينه وبين ولده. يقول فمر اليوم تلو اليوم، يقول والله إن هذه الأسابيع لا أسمع الغناء ولا يشرب الشيشة في وجهي. لماذا الأسلوب الطيب؟ الناس تريد الكلام الطيب، تريد التوجيه، ولنتق الله إذا كان الله أكرمنا بالهداية ما نأتي نضيق على الناس، ما نكون حجرة عثرة في الخير، ينبغي أن نهيئ كل الأسباب لقبول الحق. فلذلك أوصيك أخي الكريم في حسن الأسلوب مع الوالدين، وبعض الأبناء يعني يعز ويصعب عليه أن يذل الوالدين، وهذا لا ينبغي. ولتعلم أن هدايتك لا ترفع مقامك إلا إذا تقبل الله عملك، وما يدريك أن الله يتقبل من أبيك ولا يتقبل منك، فاتق الله عز وجل. فأهم شيء أوصي في توجيه الأبناء الآتي: أولا الأدب مع الوالدين بالبر إلى أن تملك قلب أبيك، والله إذا ملكت قلبه بإذن الله ما تقول كذا إلا قد سمعنا وطاعا، لأنه يحبك. فإذا وجد الهداية غيرت في البر وأصبحت تبر وتكرم، أحب الهداية التي أنت فيها. لكن إذا وجد الهداية قلبتك عليه الصوت عذاب وكل يوم مشاكل وأذية، حتى يكره أعوذ بالله الهداية التي أنت عليه، ويكره أن أحد من أولادي يلتزم، هذا صحيح أو لا؟ هذا شيء جميل موجود. فينبغي الإنسان يتقي الله في الوالدين. الوصية الأخيرة التي أوصي بها: إن رد عليك الوالد ردا سيئا فتريث، وأفضل أن يكون دعوتك غير مباشرة، إما بالشريط أو برسالة أو تشوف إمام المسجد أو عمك أو قريبك الذي يؤثر عليه، فتأمر أن ينصح في المنكر الذي ترى عليه. ونسأل الله العظيم أن يمن علينا جميعا بالتوبة والإنابة والتوفيق لما يحب ويرضى، والله تعالى.
هل تكون الغلظة لأهل المعاصي عند تغيير المنكر من سوء الخلق؟ وإذا واجهنا أهل المعاصي بالغلظة وأساءوا إلينا فكيف نرد أو نتعامل معهم؟
الأصل في دلالة الناس أن يكون بالقول اللين، إن الله يقول وقولوا للناس حسنا، وقال لموسى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وقال عليه الصلاة والسلام إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، وقال دعوا لي أصحابي دعوا لي أصحابي، إنما مثلي ومثلهم كرجل أضل غنمه بالفلات، ضاعت عليه الغنم، فجاء الناس يجرونه يعني بالقوة يريدون يجمعون الغنم، فقال خلوا بيني وبين غنمي أنا أعرف بالطريقة التي أجمعهم بها، فصار يتألفها هذه تلو هذه حتى اجتمعت له، ولو تركوا ولو تركهم معها لتفلتت في شعاب الجبال. هذا الحديث يرسم منهج أن الإنسان إذا أخذ الناس باللين ماذا سيحصل؟ تتآلف القلوب، لكن إذا أخذهم بالغلظة ستنفر القلوب. ولو كنت فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم بالأمر. أول ما تبدأ الكلام الطيب، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: صاحب المعصية في غمرة وسكرة، يعني تأتي وهو في نشوة المعصية، فلذلك ما هو بالسهولة أنه في لحظة واحدة ينقلب من ديوان الأشرار إلى ديوان الأبرار، يحتاج إلى نوع من الروية. فإن قلت له الكلام الطيب ورد عليك بقوة لا تعجل، لا تعجل رحمك الله، ولربما يكون سبحان الله تصرفك بعدم العجلة سببا في هداية. دخل أحد المشائخ الدعاة على رجل وكان يبغض أهل الخير، فسأله حاجة فأخذ كرمكم الله دخانه ونفخه في وجه ذلك الداعية، فما كان من هذا الداعية إلا أن نفخ هذا النتن وخرج مباشرة من غرفة وقال أصلحك الله، فخرج من الغرفة. بمجرد ما خرج وإذا بذلك العاصي المريض يقول سبحان الله ما الذي فعلت، يعني فلان إيش سوى لي حتى أفعل معه هذا، وبقي في ندم حتى جاء إلى الرجل واستسمح منه وكانت سببا في هداية. لو أنه بمجرد ما نفخ في وجه الدخان قابل ذلك فضربه على وجهه، ولا حصل ما حصل، إيش يحصل؟ سيزداد هذا عناده، والضرب لا يقوم شيء ولا يصلح شيء. وهل نحن أفضل وأكرم من رسول الهدى الذي كان يوضع عليه نتن الميتة صلوات الله وسلامه؟ وهل نحن أفضل من رسول الهدى الذي لما وقف على العصاة في بلد الناء قال لهم يريد منهم الهداية، فقال له أحدهم أما وجد الله أحدا يبعث إلا أنت، ثم قال الثاني أنا أمرق ثيابي لو أن الله بعثك، يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمر السفهاء والصبيان أن يلهثوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم، يجرون وراءه يرمونه بالحجارة صلوات الله وسلم حتى أدموا قدمه الشريف صلوات الله وسلامه. هل نحن أفضل منه؟ لو أنه بمجرد ما أغروا بالسفهاء شمر عن يديه وقال بسم الله، كان ما الذي يحصل؟ ما الذي يقع؟ ما الذي يكون؟ ما هي النتيجة؟ ما هي الثمرة؟ لا يعني هذا أيها الأحبة أن يكون صاحب الحق ذليلا، لا، المراد أنك أنت تفرس. إذا كان من الحكمة أن تقابل القوة بالقوة قابل، فإن موسى عليه السلام لما قال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورا، قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرة وإني لا أظنك يا فرعون مسحورا. هذاك يقول له أظنك مسحور، يلتمس له العذر، قال له أنت البعيد مسحور. جاءت عزة الإسلام وعزة الدعوة. فالمقصود أن القوة تنفع في مواضعها، ويكون من باب أطر السفيع على الحق، وهذا يكون لمن بيده كمن يعني له سلطة وولاية يأخذ بالحق، لأنه أدعى للهيبة كمن أمر بأمر الناس وحمل على طاعة الله عز وجل ونحو ذلك. فالمقصود أنه ينظر الإنسان إلى الحكمة، فإن كان من النوع الذي لا تأتيه إلا الشدة فليشد وليأخذ بالعزيمة. بعض الناس ما يأتي به إلا الشدة، وإذا كان من النوع الذي يؤخذ بالليل فليأخذ بالليل. ونسأل الله العظيم رب العالمين يرزقنا البصيرة في الدعوة والدلالة إلى الخير، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، يوجد ظلم عظيم للعمال، فهل تصدقت علينا بنصيحة لعلها تكون درسا لمن ظلم؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن أعظم ما يبتلى به الإنسان يوم القيامة بين يدي الله حقوق العباد، وإن الله تبارك وتعالى سيحاسب الإنسان على كل من ولاه أمره. فاعلم رحمك الله أن العامل قد رفع الله درجتك عليه وجعل رزقه عندك حتى تكون يد الإحسان لا يد الإساءة منك، حتى تذكر أخوة الإسلام وحقه عليك فتؤديه حقه على أكمل الوجوه وأتمها. وفي الحديث واختلف في سنده قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول ثلاثة أنا خصمهم ومن كنت خصمه فقد خصمته، رجل أعطى بي وغدر، ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا ولم يوفه حقه. إذا استأجرت الأجير وانتهى شهره فأعطه رحمك الله أجرته عند انتهاء شهر، لا تظلم ولا تظلم، فقد أعطاك حقك فأعطيه حقه كاملا. واعلم أن وراءه نساءه وأطفاله جوعا ينتظرون المال يسدون به رمقهم ويسترون به بإذن الله عورتهم، فاتق الله فيهم ولا تحملن همه وهم أهله من ورائه، واتق الله عز وجل فيه إذا حملته عملا أو طلبت منه عملا، فإنك إن رحمته رحمك الله وإن رفقت به رفق الله بك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، فارحمه يرحمك الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم في المملوك الذي هو أعظم من العامل إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم بما لا يطيقوا فأعينوهم. فإياك أن تحمل عاملا ما لا يطيق، اتق الله في العامل. أولا اتق الله في الأجرة، إذا قلت له لك 1000 أو 2000 فلتكن موفيا لعمله، ولا تخدع في هذا العمل، وتنظر إلى حاجتي إلى المال فتعطيه بالبخس، تأخذ حقك كاملا وتضيع حق الناس. فإن النصيحة للمسلم تستلزم منك أن تعطيه حقه كاملا. اشترى بعض الصحابة رضوان الله عليهم فرسا بمال فأعجبه، فرجع إلى البائع وزاده، ثم ركبه مرة ثانية فأعجبه فرجع مرة ثانية وزاده، ثم ركبه مرة ثالثة فأعجبه فرجع وزاده ثالثة مرة. فنظر الرجل كأنه يظن أن الصحابي مجنون، وهو ابن عمر رضي الله عنه، فقال له: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصيحة لكل مسلم، ما أستطيع أغشك، فرس يستاهل أكثر من هذه القيمة، أخذه منك بقيمة بخس. فأعطي حقه كاملا أولا في راتبه. النقطة الثانية: لا تحمل في الأعمال ما لا يطيق، ولا تكلف بما لا يطيق، فإن الله سيحاسبك عنه. النقطة الثالثة: ألا تجرح مشاعر، فإن وجدت شيئا طيبا شكرت معروفة، أما أن تأتي عند زلة بسيطة تقيم لها الدنيا وتقعدها وتقول والله هذا ما يمشي إلا كذا ولا ينفع معه إلا كذا، فغدا بإذن الله تعرف ما الذي ينفع والذي يضر، وتعرف أنك وإن انتفعت الآن لكنك والله تضر نفسك غدا. ولذلك إياك وهذه النظرات الضيقة، لا، العمل ما يمشي إلا بهذه الطريقة، وتأتي إلى عملك وأنت مكفهر الوجه، تسب هذا وتشتم هذا، وقد تسب في عرضه، وقد تصل المسألة إلى أمور عظيمة، ولا تزال تهوي في دركات الجحيم وأنت تظن أنك تحسن صنعا. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يظن هذا المسكين أن التجارة تمشي بهذا الأسلوب، وأن الطريقة الناجحة هي إهانة المسلم وذله وأذيته وكذب والله وفجر. لا والله، فإن الخير لا يأتي من الشر، والشر لا يأتي إلا بالشر، فإياك أن تفعل ذلك، فإنك إن أهنته أهانك الله. فإن للعباد ربا يقتص منهم ويقتص لهم، إن ربك لبالمرصاد. فانتبه أنك إن أهنت فليسلط الله فوقك من يهينك، وليأخذك الله أخذ عزيز مقتدر. بعض الناس إذا آذى إخوانه يأتي على 3 أحوال: منهم من يبطش الله به في الدنيا قبل الآخر، ومنهم من يبطش الله به ويمكر في آخر ساعة من ساعات الدنيا، ومنهم من يبطش الله به في الآخرة، ومنهم من يجمع الله له بين هذه 3 كلها والعياذ بالله. ولذلك أذكر رجلا كان يستأجر العمال ويؤذيهم ويظلمهم ظلما عظيما، فما زال على هذه الحالة يجمع أمواله حتى شاء الله عز وجل في آخر حياته يبتلي بالسرطان، حمان الله وإياكم، وتعذر علاجه إلا بماله، فخرج يسافر ها هنا وهناك حتى باع الفراش الذي تحته، ومات حقيرا فقيرا يتضبر من ذلك المرض، ولما عند الله أشد وأعظم. فإياك حقوق الناس، إياك ومظالم الناس، فإن من أعظم ما يرهن به الإنسان بين يدي الله حقوق الناس. إياك والظلم، فإنه ظلمات: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. فأعطي الأجير حقه، ومن الأمور التي ينبغي أن تكون عليها حسن خلق مع الأجير، الكلام الطيب، الأجير تأتيه وقد ضاقت به الدنيا، غريبا عن أهلي غريبا عن ولدي، يحتاج منك الكلمة الحنونة، الكلمة الطيبة، أملك بالإحسان، وإذا ظلمك فاصبر على مظلمته، كن مظلوما يعينك الله ولا تكن ظالما، فقد يعطيك نصف العمل فيبارك الله فيه يوم لم تظلم، وقد يعطيك بالظلم العمل كاملا ولكن ما يبارك الله لك فيه. فكن بارك الله فيك على أتم ما يكون عليه المستأجر لأجيره، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا وإياكم من حقوق العباد، وأن ينجينا وإياكم منها يوم هول التناد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم.
السؤال حول انتهاك المقابر يعني تكرر كثيرا، والسؤال يقول: يوجد لدينا في إحدى القرى مقبرة كبيرة ومنذ 50 سنة ولم يدفن فيها أحد حسب كلام أباءنا، وأصبحت طريقا الآن ومنذ 10 سنين وأصبحت حلقة وصل بين أجزاء القرية وسفلتت وتمر السيارات والناس والحيوانات من فوقها، فما هي نصيحتكم؟
هذا أمر يفضل أنه يرجع إلى القضاة وينظر في الأمر، يعني قد يحتاج الأمر إلى نظر، لكن الأصل الشرعي المعروف في الفتوى أن القبور إذا حددت أمكنتها فهي مسبلة لا يجوز لأحد أن يتعرض لها، وهي مقابر المسلمين كالمسجد. إذا كان مكان أحيط ووضع عليه ولو كان تراب سيادة من تراب وأصبح مقبر المسلمين، فلا يجوز لأحد أن يمر عليه. ولكن رخص بعض العلماء في جواز المصالح العامة للمسلمين إذا غلب على الظن ذهاب ما في القبر، هذا مذهب بعض العلماء، مثل الطرقات مثل ما ورد في السؤال. ولكن أنا لا أفتي بذلك، ويبقى النظر للحادثة على حقيقتها، يعني يحتاج الأمر إلى نظر وتثبت، لأن الناس يسألون عن شيء وقد يتركون بعض الأشياء في السؤال، فقد يكون قبل سفلتها نبشت القبور وقد تكون موجودة، الحكم يختلف، فلذلك الأمر يحتاج إلى نظر. لكن الفتوى في القبور حتى يعلم الناس أنه لا يجوز لأحد أن يبني عليها، ولا يجوز لأحد أن يستبيح حماها، فإن ذلك ظلم للأموات وتضييق على المسلمين. ونسأل الله العظيم أن يعيذنا من هذا القلب القاسي الذي ضاقت عليه الدنيا ولم يجد إلا مقابر المسلمين يضيق عليه. لذلك ينبغي الإنسان أن يتقي الله في هذا وأن يبتعد عنه. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الجلوس للقبر، وأخبر أن العبد لو جلس على جمرة من نار وخرقت ثيابه ونفذت إلى جسمه أهون من أن يجلس على قبر. فالقبر له حرمة ومقابر المسلمين لها حرمة، وإياك أن تخدعك الدنيا بزخارفها فتتسلط على حرمات المسلمين فيها. ونسأل الله الجميع التوفيق والهداية، والله تعالى.
طب لآخر سؤال، يدعوك إخوانك في وأحبابك في بيشة وتنومة وبلسمر وخاط والمجاردة ويشددون في هذا. أما آخر سؤال فيقول: لقد بلغت القلوب مبلغا من القسوة وعدم التأثر بالمواعظ ونسيان ساعة الرحيل، فهل ذكرتنا بلحظة الفراق ذكرت الله الشهادة؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أبلغ المواعظ وأحبها المواعظ بكتاب الله جل وعلا، وهي الموعظة التي إذا قيلت نفذت إلى قلوب المؤمنين دون استئذان. وفي كتاب الله عز وجل عظات وآيات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تؤمننا من سطوة يوم الوعيد. اللهم أمننا من سطوة يوم الوعيد. اللهم أمننا من سطوة يوم الوعيد. اللهم احشرنا مع كل بر تقي نقي سعيد. اللهم ارفع درجاتنا. اللهم كفر خطيئاتنا. اللهم استر عوراتنا. اللهم أمن روعاتنا. اللهم أدرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 10686.